بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا على هذا الذي أمرنا به، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وأتبع الحمد بالشكر لله عز وجل أولا أن أكرمنا بهذا اللقاء المقدس، ثم أوجه الشكر إلى السيد الدكتور وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد الذي وفقه الله لهذا الجمع بتوجيه ورعاية من السيد الرئيس بشار الأسد، زاده الله توفيقا لما يرضيه. أيها السادة، أود أن أفتتح كلمتي بقول اشتهر كثيرا عن سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعليه السلام، يقول: على المؤمن أن يكون قائما بشأنه مبصرا لزمانه، أي وظيفته الأولى التي أقامه الله عز وجل عليها ينبغي أن لا ينساها، وينبغي أن ينهض بها خير قيام. ولكن لكي يتسنى له أن ينهض بها نهوضا ناجحا، لا بد أن يكون بصيرا بزمانه، لا بد أن يكون عليما بأحوال العالم من حوله من قريب أو بعيد. ولو أنه لم يتبع الواجب الأول بالثاني لعل عمله الأول لن يكون ناجحا. أريد بعد هذه الفاتحة التي أخذتها وتيمنت خيرا بها من كلام سيدنا علي رضي الله عنه، أن أذكر نفسي وأذكركم بأن المؤسسات العدوانية التي تمارس الغزو الفكري للإسلام، والتي تمارس التربص بالمسلمين وبتضامنهم، لم تبلغ في أي عهد مضى ما بلغته اليوم من الضراوة ومن استعمال الوسائل المختلفة للإيقاع بين المسلمين، بل بين الأشقاء عموما، واستثارة أسباب الفتن فيما بينهم، تنفيذا لما يوصينا بها سيدنا علي. ينبغي أن نستوعب هذه الحالة التي تطوف بنا من سائر أنحاء العالم. ولقد قفزت عمليات الغزو الفكري للإسلام والتربص بالمسلمين قفزة نوعية في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي. ولعلكم تذكرون أن تلك المرأة التي كانت تنعت بالمرأة الحديدية تاتشر هي أول من أعلن عن هذه القفزة النوعية، قفزة التربص بالإسلام والعمل على تفتيت وحدة الأمة جمعاء. مظاهر هذا العدوان أيها السادة كثيرة جدا، ولكن أخطرها فيما أعتقد هو العمل على تفكيك روابط التآلف والتعاون بين هذه الأمة، بين فئات المسلمين، بين أفراد الأسرة الإنسانية جمعاء. ولا يتسع الوقت لوضع النقاط على الحروف مفصلة في هذا، ولكني أريد أن أذكركم ببعض الوثائق التي تنطق بهذا الذي أقول. نشرت مجلة شؤون الخارجية لسان حال الوزارة الداخلية في أمريكا، الوزارة الخارجية في أمريكا، نشرت في عدد تشرين الثاني في أواخر القرن الماضي مقالا ضافيا يتحدث المقال عن خطر الإسلام على الغرب، ثم يوضح أن أفضل الطرق لتفادي هذا الخطر والقضاء عليه يتمثل في تقطيع جسور التواصل والتضامن بين الدول العربية التي هي المصدر الأول للخطر الإسلامي، ثم العمل على أكبر قدر من تحقيق التشاكس والتناقض بين شعوب المنطقة وحكامها، بل بين شعوب المنطقة فئاتها بعضها مع بعض. المقال موجود وهو مقال ضافي. شيء آخر، برنارد لويس، هذا الرجل البريطاني اليهودي له كتاب اسمه الشرق الأوسط والغرب، يتحدث فيه عن هذا العلاج الذي لا علاج سواه للقضاء على وحدة هذه الأمة، فيقول ما نصه: إن التغريب في المنطقة العربية نجح فأدى إلى تفكيكها وتجزئتها، والواقع أن إلحاق المنطقة العربية بالغرب لم يكن ممكنا إلا عن طريق تفكيكها وتجزئتها بواسطة الفتن الطائفية وتوسيع مواطن الاختلاف والمبالغة في إبرازها. ولعل، يقول برنارد لويس، لعل من يستبعد دور الغرب في إشعال فتيل هذا التقاتل واحد من اثنين: خادع أو مخدوع، وشهد شاهد من أهلها كما ترون. وأذكركم بأن تقريرا صدر قبل ذلك من مجلس الأمن القومي الأمريكي، تقرير واسع وهو موجود، الجزء الأول من هذا التقرير يتحدث عن خطر تسرب أو تسلل الإسلام إلى الغرب، الجزء الثاني يتحدث عن الوسائل التي تدرأ هذا الخطر. الوسيلة الأولى هي إثارة التناقضات في مبادئ العقيدة والفكر الإسلامي. الوسيلة الثانية تأليب المسلمين بعضهم على بعض على اختلاف طوائفهم وفئاتهم، بل تأليب الأسرة الإنسانية جمعاء بدءا من البلاد العربية التي تعتبر لب العالم العربي والإسلامي. الوسيلة الثالثة أن يستبدل بالعمالة الإسلامية في الخليج العمالة الآسيوية. أجل، ما الذي أريد أن أصل إليه معكم أيها السادة في هذا الموضوع؟ أما الوسيلة والخطة ف فقد ظهرت بشكل جلي كما تلاحظون. لكنني أريد أن أقول الاختلاف كان ولا يزال في أمتنا هذه، وبحثنا مطولا فلم نجد أن هذا الاختلاف في أي عصر من العصور كان سببا لتصادم أو كان سببا لشقاق، لا بين المسلمين بعضهم مع بعض ولا بين المسلمين وغيرهم، والتاريخ خير ناطق بذلك. لكن كيف سبيل ذلك؟ أن الاختلافات كانت تنبع من اجتهادات عقلية صافية عن الشوائب، كانت تنبع من رؤى فكرية يقتنع بها أصحابه، متحررة عن العصبيات، متحررة عن الأهواء. هذا الاختلاف كان عبارة عن سبل ربما كانت شتى لكنها تنتهي إلى غاية واحدة، الغاية الواحدة تتغلب على السبل المتعددة، هذا شيء معروف. نعم، ونحن اليوم مهما استمر الخلاف بهذا الشكل التعاوني الذي استمر إلى يومنا هذا، منبعثا من القناعات الفكرية ومن الاجتهادات المذهبية صافية عن الشوائب، لن يستطيع أصحاب هذه الخطط أن ينالوا منا أي مكروه، ولا يستطيعون أن يجعلوا من هذا الخلاف أسلحة للإيقاع به فيما بها فيما بيننا. لكن أين يكمن الخطر؟ يكمن الخطر عندما ينبعث الخلاف من عصبية نفسية، عندما ينبعث الاختلاف من أنانية فردية أو جماعية. نحن في هذه الحالة ينبغي أن نعود إلى أنفسنا ونقف أمام مرآة الذات لنتفحص عوامل الاختلافات المختلفة التي ليست هي بحد ذاتها تشكل أي خطر على وحدة الأمة بشكل من الأشكال، ولكن عندما تنبعث الاختلافات كما قلت لكم من عصبية في النفس، من أنانية للذات الفردية أو الاجتماعية، سرعان ما تتخذ هذه العصبية سلاحا في أيدي هؤلاء الماكرين، في أيدي هؤلاء الذين حدثتكم عن طائفة من التقارير الدالة على أفعالهم. نعم، لا يمكن لهؤلاء الناس أن يستثمروا خلافات هذه الأمة بشكل من الأشكال إلا إذا وجدوا أن هذه الخلافات تنبعث من عصبية وأنانية. العصبية بحد ذاتها نذير سوء، نذير شقاق. أخيرا أنا أسأل نفسي أيها السادة، ما العلاج الذي يجعلنا نتحرر من أنفسنا؟ ما العلاج الذي يجعلنا نتحرر من عصبياتنا وأهوائنا ويجعلنا نعم أمام شيء واحد، هو هذا العقل الصافي عن الشوائب، هو اتباع الحق الذي ذكرنا به العلامة التسخيري الآن. ما الوسيلة إلى ذلك؟ الوسيلة إلى ذلك أن نستنهض مشاعر الإيمان بالله بين جوانحنا على اختلاف المذاهب وعلى اختلاف الطوائف، فنحن كلنا ولله الحمد مؤمنون بالله. أنا عندما أتبنى اليوم رأيا من الآراء ومذهبا من المذاهب، ينبغي أن أضع في اعتباري أنني سأقف بين يدي الله غدا، فهل يتأتى لي أن أدلي بهذا المذهب الذي تبنيته وأن أقدم بين يديه أمام مولاي وخالقي الحجة التي اعتمدت عليها؟ إن رأيت أنني مطمئن البال إلى هذه الوقفة فلأعلم أنني بعملي هذا مأجور ومشكور. ولكن إن رجعت إلى نفسي، وأنا أتحدث عن نفسي أيها الإخوة، والإنسان أو المجتمع هو الفرد المتكرر كما تعلمون، إن رجعت إلى نفسي فوجدت أن الاجتهاد الذي أتبناه الآن وأخالف به إخواني لا يمكن أن أستعلن به بين يدي الله غدا، لأنني إنما أدليت به من أجل مصلحة عابرة أريد أن أحققها، من أجل أن أنال حظا من حظوظ النفس. فينبغي في هذه الحالة أن أعيد النظر، ينبغي في هذه الحالة أن أعيد النظر. هذا الكلام الذي أقوله مفاده أن علينا على اختلاف مذاهبنا وطوائفنا، إذا اختلفنا، وحسن الظن هو الأصل، من حسن الظن ينبغي أن ننطلق ولنا الظاهر. في هذه الحالة ينبغي أن أكون عونا لأخي الذي خالفني في السبيل، وأعلم أنني وإياه نتجه إلى هدف واحد، وينبغي أن يكون هو الآخر عونا لي فيما قد خالفته فيه، لأننا صحيح توزعت بنا السبل ولكننا نحج إلى غاية واحدة. أرأيتم إلى ثلاثة أشخاص انقطعوا في طريق، نعم، وشعروا بالظمأ وأخذوا يبحثون عن الماء يمينا وشمالا، فاتجه أحدهم هنا واتجه الآخر وهكذا، والثالث اتجه هكذا، لقد اختلفوا لكنهم جميعا يبحثون عن الماء. أرجو وأسأل الله عز وجل أن يحررنا من أنفسنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العقل الذي أكرمنا الله عز وجل به مصباحنا المنير في طريقنا إلى الله. والسلام عليكم ورحمة الله.